بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء التاسع من مدرسة يوسف، وما زلنا مع مقدمة تلك السورة العظيمة، وتحديدا في قول الله عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ونواصل الهدايات والفوائد المتعلقة بهذه الآية الفائدة 23، قول ربنا سبحانه وتعالى في خاتمة هذه الآية: لعلكم تعقلون. فيها دليل وثناء على أن أفضل سبيل ممكن أن يعقل معه الإنسان ويفهم معه المراد هو لغة العرب، فهي أقدر لغة على بيان المقصود. لما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فشرف الله سبحانه وتعالى هذه اللغة بأن أنزل أعظم كلام بها. هذا يدل على أن هذا فيه ثناء على هذه اللغة، وكذلك أن أقصر طريق حتى يعقل المرء مراد الله سبحانه وتعالى، وحتى يصل إلى المعنى المقصود من آيات الله عز وجل، لابد أن يفقه وأن يتعلم اللغة العربية. كذلك من هدايات هذه الآية فيها بيان الحكمة في إنزال القرآن باللسان العربي المبين، هو العرب المخاطبون به، لأن القرآن ابتداء نزل يخاطب العرب، وهذا الخطاب بلغتهم، ويفهم أسراره ومعانيه، ويؤتي الأرض هداة للخلق أجمعين. هذه فائدة وهداية مهمة من هذه الآية. قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، لماذا؟ لعلكم تعقلون، أي كي تفهموا ألفاظه وتعرفوا معانيه وتهتدوا بهديه، ابتداء لأنفسكم، ثم تسيحوا في الأرض تدعو غيركم لهذا الخير ولهذه الهداية ولهذه البركات ولهذه الأسرار والحكم المكنوزة في كتاب الله عز وجل. كذلك من الهدايات، يجب أن نحافظ على اللسان العربي وأن نصونه من أي شائبة، وأن نحييه بيننا في جميع المجالات، لما له من حق كبير علينا. هذه كذلك تؤخذ من هذه الآية، أن هذا اللسان العربي الذي شرفه الله سبحانه وتعالى واختاره لأن ينزل به أعظم كلام هو القرآن، لابد أن نحافظ عليه وأن نصونه مما قد يدخله، يصرف هذا اللسان عن حقيقته وعن فصاحته وعن مكانته وعن بلاغته. هذا كذلك يؤخذ من هذه الآية، وإلا لماذا أثنى الله سبحانه وتعالى على هذه اللغة في هذه الآية بأن أنزل القرآن باللغة العربية الفصحى، اللسان العربي المبين؟ هذا يدعونا لأن نحافظ على هذه اللغة، وأن تكون هي السائدة، وأن تكون هي الرائجة، وأن تكون هي التي يتخاطب بها، وأن نعلم الأجيال هذه اللغة. كذلك من الهدايات، اللسان العربي ليس مجرد لغة فحسب، إنما هو دين وحضارة وهوية ووجود واستمرار. قد لا يعطي كثير من المسلمين أهمية لهذه اللغة أو لهذا اللسان العربي، بل أصبحت العجمة لدى كثير من المسلمين هي الظاهرة وهي السائدة، ولكن لابد أن نعي بأن هذا اللسان ليس مجرد لغة تخاطب، بل عندما اختاره الله سبحانه وتعالى لأن يكون أشرف لغة هو اللغة التي أنزل بها القرآن، هذا يدل على أن هذه اللغة ليست مجرد لغة مجردة عن روح، لغة دين، وهذه اللغة هوية، وهذه اللغة حضارة، وهذه اللغة تاريخ. وعن لغة القرآن فإنهم سيكون ما سوى ذلك أيسر عليهم، لأن المسلم إذا كان هنالك بينه وبين كتاب الله عز وجل حاجزا وسدا منيعا وسورا كبيرا حتى يفهم كتاب الله وحتى يفهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه سيتنازل وستضعف في نفسه كثير من الأحكام وكثير من الآداب وكثير من الأخلاق وكثير من العقائد التي ينبغي أن تكون مغروسة في نفس المسلم. لذلك الأعداء يحرصون كل الحرص على أن يصرفوا المسلمين عن لغتهم. كنت في إحدى المرات في إحدى الدول الأوروبية في زيارة، وكانت أمامي امرأة ويظهر عليها من لباسها أنها مسلمة ومعها ابنتها، وعندما أرادت هذه البنت تتحدث مع أمها باللغة العربية العامية فأسكتتها أمها وقالت لها اسكتي لا تتحدثي باللغة العربية بل تحدثي بلغة القوم الذين نحن عندهم. وهذا يدل على أنهم استطاعوا أن يغرسوا هذه الانهزامية وهذا الضعف في نفوس المسلمين وأن يبعدوهم عن لغتهم التي هي لغة القرآن أشرف اللغات. كذلك فيها إشارة إلى أن هذا الكتاب سيكتمل، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن أنزلناه قرآنا عربيا في بداية سورة يوسف، وسورة يوسف هي من السور المكية التي نزلت قبل الهجرة، بمعنى أن هنالك سور عديدة وآيات كثيرة نزلت بعدها، ولكن هنا قال إن أنزلناه قرآنا عربيا في إشارة إلى أن هذا القرآن سيكتمل، لأنه وقت نزول هذه الآيات في مكة لم يكتمل ولن يحرف وسوف يلاقي اهتماما من الناس. هذه كذلك تؤخذ من هذه الآية. كذلك القرآن بمعنى المقروء، أي الذي يستحق منك الإقبال عليه وكثرة قراءته. إن أنزلناه قرآنا، قرآنا يدل على الإقبال على القرآن وكثرة قراءة القرآن. لذلك هنالك كتب يقرأها الإنسان مرة واحدة في العمر، وإذا أعجبه هذا الكتاب ممكن يقرأه مرة أخرى وممكن ثلاث مرات أو أربع مرات. ولكن القرآن، من منا يمل قراءة القرآن؟ فهنالك ختمة تلو الختمة، وفي رمضان يقبل الناس على كتاب الله عز وجل. لا يوجد كتاب إطلاقا منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الخليقة إلى أن يشاء الله يقرأه الناس تكرارا ولا يملونه إلا القرآن. وهذا يدل على هذا المعنى، إن أنزلناه قرآنا عربيا. وتأملوا عندما عرض مشركو قريش على الوليد بن المغيرة بأن وكان فصيحا وشاعرا وبليغا ويعرف الشعر والنثر والأدب واللغة عندهم، فقالوا له لابد أن تتكلم بالقرآن. فماذا قال وكان مشركا؟ قال ووالله إن لقوله، أي للقرآن الذي يقول، أي لقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سمع تلاوته، إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. هذا كان مشركا ووصف القرآن بهذه الصفات العظيمة. كذلك من الهدايات، القرآن فيه معاني لا تنضب. قال إنا أنزلناه قرآنا يقرأ مرة بعد مرة. لعلكم تعقلون، أي استخرجوا وأعملوا عقولكم حتى تستخرجوا ما فيه من الكنوز ومن الأسرار. لذلك قال سبحانه ما نفدت كلمات الله. قيل بأن معنى ما نفدت كلمات الله أي معاني القرآن لا تنتهي. كذلك هذا القرآن الذي أعجز العرب هو نعمة عليهم، فخاطبهم ابتداء: إن أنزلناه قرآنا عربيا، وأنتم أهل الفصاحة وأهل البلاغة ووصلتم ما وصلتم إليه من الشعر والنثر والأدب، مع ذلك تحداهم الله وأنزل القرآن بلسانهم وبلغتهم، فكان نعمة عليهم ينبغي أن يهتدوا بهديه وأن يأخذوا به وأن يصدقوه، ولكن كفروا به. لذلك قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كذلك من النعم الجليلة أنك عربي وتتكلم بلغة القرآن، لأن شرف اللغة العربية أنها لغة القرآن. فالإنسان يعتز بأنه عربي، ولكن هذا ليس من قبيل العنصرية وليس من قبيل التكبر على الأعراق والقوميات الأخرى، بل لأنه شرف باللسان العربي، فينبغي أن يعتز من هذه الجهة ومن هذا المنطلق، لأن القرآن لغته لغة اللغة العربية. كذلك هذه الآية: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، تدعون إلى الفخر والاعتزاز باللغة العربية وأهمية تعلمها والتحدث بها للعكس. فإن اللغة العربية هي هوية المسلم التي من خلالها يكتسب عزته ورفعته للعكس. بل ذهب الآن كثير من المسلمين للأسف، فصاروا يفتخرون باللغات الأخرى ويستنكفون التحدث باللغة العربية، بل يتباهون بأنهم يجدون 5 و6 و7 لغات، ولكن عند العربية تجده لا يفقه شيئا فيها. لذلك هذه لغة القرآن ينبغي أن نفتخر بها وأن نعتز بها وأن نتمسك بها وأن لا نتنازل عنها. إذا الطبيب منع وصف الدواء للمريض فهذه تعتبر جريمة، وإذا وصف له الدواء ولكن أعطاه قال له تأخذ هذا الدواء ولكن امتنع عن أن يصف له وصفة الدواء وطريقة أخذ الدواء، هذه جريمة لا تختلف عن الجريمة الأولى. كذلك القرآن الله سبحانه وتعالى أنزله باللغة العربية، فهذه اللغة إذا حرمنا فهمها فإننا نقترف جريمة بحق أنفسنا، لأنه كان هنالك حاجز بيننا وبين هذه اللغة. فاللغة هي من دعائم هذا المجتمع، وكذلك هي من شعائر وشعار الأمم. كل أمة تعتز بلغتها أيا كانت. والعجيب أنكم تجدون في بعض هذه الدول الأوروبية التي بينها اتحاد، بعض الدول فيها 4 لغات. سويسرا مثلا، سويسرا يتكلمون 4 لغات. وفي إحدى المرات ذهبت مع صديق من دولة أوروبية إلى دولة أوروبية من الدول الاسكندنافية، مع أنها هي بينها وحدة ويحاولون التقارب في العادات وما شابه ذلك. فبمجرد أن خرجنا من هذه الدولة ودخلنا ميناء الدولة الثانية، المرافق الذي معي ما استطاع أن يتفاهم مع الأشخاص في الدولة الثانية، مع أنهم متجاورون وضمن الدول الاسكندنافية، ولكن وهذه دولة صغيرة وهذه دولة كبيرة، ولكن يعتزون بلغتهم لا يغيرون لغتهم. اللغة الأم هي لغة هذه الدولة، ولكل دولة لغة خاصة بها، بل بعض الدول 4 و5 لغات. فما لنا نحن أهل الإسلام الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى باللغة العربية نستنكف أن تكون هي اللغة السائدة. هنا كذلك من الهدايات متعلق قول الله عز وجل تعقلون محذوف، وقلنا المفعول محذوف. لماذا تعقلون؟ ماذا؟ ما ذكر. وهذا يفيد العموم، بمعنى من يقبل على القرآن سيعقل أشياء كثيرة في الدين والدنيا. كذلك هذه تؤخذ من هذه الآية. كذلك من الهدايات العقل نعمة عظيمة لما يتوصل به إلى الهداية ومصلحة وسعادة الدارين، قال لعلكم تعقلون. كذلك من الفوائد العناية بها من أفضل القربات، أي العناية باللغة العربية، والاهتمام بها من أولى الأولويات لتعلقها بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب. فإن فهم الكتاب والسنة فرض، فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك من الهدايات قال تعالى: إن أنزلناه ولم يقل إنا خلقناه، وفيه رد على المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن. كذلك من بلاغة البليغ مراعاة مقتضى الحال في الخطاب، فلكل مقام مقال كما يقولون. لذلك الله سبحانه وتعالى راعى حال العرب فأنزل القرآن بلغتهم، فلذلك ينبغي أن لا يخاطب الجاهل خطاب العالم، ولا العالم خطاب الجاهل، ولا البدوي خطاب الحضري، ولا الحضري بمفاهيم البدوي، فلكل مقام مقال. كذلك من الهدايات، وهي الهداية الأخيرة وهي الحادية والأربعون، قال ابن عاشور في تفسيره وعبر عن العلم بالعقل، قال: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ما قال لعلكم تعلمون، لعلكم تعقلون فيها معنى إضافي عن قوله لعلكم تعلمون. فعبر عن العلم بالعقل للإشارة إلى أن دلالة القرآن على هذا العلم قد بلغت في الوضوح حد أن ينزل من لم يحصل له العلم منها منزلة من لا عقل له، وأنهم ما داموا معرضين عنه فهم في عداد غير العقلاء. يعني من أقبل على القرآن وحاول تعلم القرآن وتدبر القرآن ولم يحصل له من العلم ومن البيان ومن المعاني ومن الأسرار ومن الفقه الشيء الكثير، فإنه ينزل منزلة من لا عقل له. لذلك قال هنا لعلكم تعقلون. بذلك ننتهي من هدايات وفوائد هذه الآية، على أن نكمل تتمة الآيات في هذه السورة العظيمة في الدروس القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.